أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام والحديث لا يزال في الأمر الثاني، هو في ذكر القاعدة الثانوية للمتعادلين. أشرنا إذا تذكرون إلى القاعدة الأولية، حيث وضحنا فيها إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة القاعدة الأولية، بمعنى أن القاعدة الأولية في أخبار والروايات المتعارضة هو التساقط. ولكن عندما نأتي إلى الأمر الثاني، القاعدة الثانوية للمتعادلين، اختلف هل هو التخيير في الأخذ منهما التوقف أو وجوب الأخذ بما طابق الاحتياط. كنا آراء المصنف عليه الرحمة يقول: لا بد لكي نعرف ما هو الرأي الصحيح من هذه الآراء في المقام، لا بد أن نرجع إلى الروايات لكي نستكشف الحق في ذلك. هنا على هذا قال: إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة. صحيح، الحمد لله ذكرنا خبر الحسن بن جهم عن إمام الرضا، وخبر الحارث بن المغيرة، ومكاتبة عبد الله، وجواب مكاتبة الحميري إلى غيره. تقريبا أربع رواية، وقفنا عند رواية الخامس. صحيح، الآن بعد نأتي نفس الحديث، نأتي إلى ذكر روايات مع شيء من التعليق، ثم ما يذكره المصنف عليه الرحمة كخلاصة أو كتنقيح أو كيعني ما يتحصل من هذه المناقشة. الرواية الخامسة هي مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله، علماء الكبار، عنده هذا الكتاب. وطبعا هذه الشخصية شخصية عملاقة عظيمة، دخلت في شتى الفنون والعلوم وكتبت من هذا الكتاب، والذي عليه إشكالية من جهة السند وما إلى ذلك، الروايات غير مسندة والمستطع عن الاعتبار. على كل حال هو كتاب في ثنائية وفي كتيل الجدلية بين القبول والرفض. الرواية مرفوعة الزرارة المروية عن غوالي اللآلئ هكذا: قد جاء في آخرها: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. نحن عندما نأتي مع هذا، لاحظ، عندما نأتي مع هذا المتن نقول واقعا هذه واضحة وظاهرة في وجوب التخير بين المتعارضين. إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر، من الوضوح ماذا؟ من الوضوح بمكان. إذن هي واضحة الدلالة في المقام، وهذا يأتي الحديث هم كذلك عنها يعني. فلكن يبقى الكلام إشكالية، وين إشكالية؟ في السند. وطبعا لا يخفى بأن طبعا عندما قال الإمام سلام الله عليه أن تخير، بعد طبعا بعد انعدام المرجحات، ولو كانت هناك مرجحات سندية خب تقدم، مرجحات مضمونية تقدم، مو مباشرة التخيير يعني، ولكن مع استحكام التعارض وعدم القدرة على الترجيح يأتي ماذا؟ تقول الرواية: إذن فتخير. وهذا دليل واضح على من يعتقد التخيير بين الخبيرين المتعارضين. وتعتبر هذا طبعا من أهم الأخبار إذا لوحظ، طبعا إذا قبلنا السنة، وإلا مع رفض السنة بعد تنتفي هذه الرواية. هذا الرواية الخامسة. الرواية السادسة: خبر سماع عن أبي عبد الله، أو سماع، أو سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه، لمذهبه من أهل دينه، في أمر كلاهما يروي، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ماذا؟ ينهاه عن. كيف يصنع؟ ماذا الإمام قال؟ قال عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى. هذه الرواية البعض استظهر لمن قال في سعة، يعني يتخير مطلقا، يتخير. لاحظ من لفظ ماذا؟ في سعة، فهو في سعة حتى يلقى. هذه فهو في سعة قال ماذا؟ بالتخيير، بالتخيير مطلقا. لكن المصنف يرد على هذا الاستدلال ودعوى التخيير بأمره. الأمر الأول أن هذه الرواية واردة أين؟ في فرض التمكن من لقاء الإمام، كما تقدم في الرواية الثانية. تذكر في الرواية الثانية نفس الشيء هناك في رواية فموسعا عليك حتى ترى القائم، أو كذا حتى ترى القائم فترد عليه. قلنا هذه الرواية أولا كالرواية الثانية نفس الإشكال، لأنها مرتبطة بغيبة الإمام، بحضور الإمام كان، فأنا أخذ موسع علي العمل حتى أرجع للإمام. قلنا هذه حالة طبيعية، لأن كل خبر، كل حجية أو كل ظن جعل له الشارع حجة، جعله الشارع حجة، هذا له أمد. ما هو أمده؟ أمده إذا اتضح اليقين وبان اليقين. لأن لا يعقل أن أبقى أنا على حجية ظن مع وضوح ماذا؟ مع وضوح اليقين على خلافه، مؤقتة بتعبيرنا. فنفس الشيء الإمام سلام الله عليه يقول اعمل، يعني كأنه دليل على حجية خبر الواحد، اعمل بالرواية مثلا أو اعمل بأحاديث ما سبب التقريب حتى تنتظر أو حتى ترى القائم وتلاقي الإمام المعصوم فيخبر كما هو حق، لأن الإمام يخبر عن الواقع. واضح؟ فإذا هذه مربوطة بهذا المعنى، وتعلمون بأن كلامنا هنا احنا كلامنا في الغيب الصغرى، الآن الروايات اللي الآن التي وقعت في أيدينا وهي متعارضة، بحيث لا يمكن أن نلتقي بالإمام سلام الله عليه. فهذه نفس الإشكالية الواردة على الرواية الثانية ترد على هذه الرواية. هذا أولا. ثالثا الإمام ماذا قال في الرواية؟ فهو في سعتين، يعني هذه فيها دلالة على أنها الإنسان يتوقف مو يتخير. لاحظ، يعني يعتبروها هذه من أدلة ماذا؟ من أدلة التوقف، لأنه ماذا قالت؟ يرجئه. قالت يرجئه، وصحيح يرجئه يعني يترك كلا الأمرين، وبالتالي ماذا؟ ينتظر حتى يلاقي الإمام سلام الله عليه. هذا مضافا إلى أنه لو نحن إذا دققنا على الرواية، هي ليست في مقام تعارض الروايتين، هي في مقام مثلا ماذا؟ في مسألة العمل، يعني دوران الأمر بين الفعل والتارك. لاحظ، مو مرتبطة أين؟ كما تعلمون مرتبطة بالروايات المتعارضة، أصلا مرتبطة بالعمل الماع. الآن إنسان يفعل أو لا يفعل، ماذا يقول له الإمام؟ يرجئه، انتظر حتى تلقى الإمام. مو التخير بين الروايتين، خصوصا الأمر بالإرجاء هنا، لأن العمل بحرمة تخيرا ليس إرجاء، مضافا إلى أن نفس الإرجاء وترك العمل بهما معا، هذا معنى الإرجاء. فعلى كل حال إذن الرواية مبتلئة بهذه الاحتمالات، يعني لا يمكن أن واقعا أن نبقي أيدينا على محتمل وعلى معنى واحد أو محتمل واحد. ما فالنتيجة إذن لا دلالة لهذه الرواية على ماذا؟ على التخيير بين المتعارضين. واضح إن شاء الله هذا النقطة. هذا الرواية الرواية السابعة. هذه رواية أشكل فيها أنها رواية أخرى أو رواية تابعة لتلك الرواية. المصنف يرجح أنها ماذا؟ رواية أخرى، اللي هي رواية الكليني. لأن ذيك هم رواية الكليني، واضح؟ الهم في الكافي واردة، هذا نفس الشيء اللي يقول فيها وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فيظهر منها أنها ماذا؟ هذه رواية أخرى. لاحظ، لا أنها جواب آخر عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة. إذن هذه الرواية يقول بأيهما، فقال بأيهما أخذت، بينما هناك لأن هني الرواية السابعة تتكلم عن واحد مخاطب يقول أخذته، فلو كانت تابعة للرواية السابقة ماذا المفروض يقول؟ بأيهما أخذ؟ لأن تتكلم عن واحد. لاحظ سؤاله، قال رجل اختلف عليه، فالإمام المفروض يقول له بأيهما أخذ من الخبرين المتعرضين كذا. فإذا نستكشف من هذا البيان بأن هذه رواية أخرى وليست رواية تابعة لمن؟ للرواية السابقة. واضح. وعلى كل حال هذه الرواية إذا بهذا المعنى بأيهما أخذت من باب التسليم فيها دلالة واضحة للمدعى بعد. يعني إذا جعلناها رواية مستقلة تماما عن تلك الرواية السادسة بالترتيبنا نقول بأنها واضحة الدلالة على ماذا؟ واضحة الدلالة على التخيير. واضحة الدلالة على التخيير بأيهما أخذ، وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين، وبالتالي يحمل التخيير يعني على المقيدات التي تأمر بالترجيح، فتكون بعد ظاهرة في التخيير. هذا ماذا؟ الرواية السابقة. الرواية الثامنة واردة في أخبار الإمام الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق في خبر الطويل كذا، جاء آخره الشاهد الأخير يقول: فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن إذا جئنا إلى متن الرواية بأيهما شئت وسعك الاختيار، خب واضحة، واضحة على التخيير بين المتعارضين، ولكن لا يمكن قبول هذا المعنى. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى صدر الرواية، أول الرواية إنما كان التخيير في العمل أساسا، الإمام يتكلم عن التخيير في العمل، لأنه كان هناك الحكم على نحو الكراهة مثلا، يحتاج نشوف الرواية مثلها، ولكن بها المقدار لأنه الإمام هكذا، لأنه بعد يعني أولا صدر الرواية تكلم عن العمل بأنه يعني كان كأنه الكلام أو هل هذا حكم إلزامي أو ليس بحكم إلزامي، ثم يأتي الإمام بهذا الكلام مدام الواحد متردد أنه إلزامي أو إلزامي بأيهما عمل، مثلا عمل بالحرمة أو بالكراهة مثلا بالتقريب، واضح، وسعه مدام يعني ما جازم بأحد الطرفين مرجح أحد الطرفين. وعلى هذا الأساس الإمام سلام الله عليه تلك الفقرة اللي فيها عقبها قال: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، فأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. أي فمن هنا يقول الإمام سلام الله عليه يعني ظاهر عبارته أولا الرواية في مقام العمل واضح، وليست في مقام يعني في مقام تعارض الروايتين، هذا أولا. ثانيا لو قبلنا أنها في مقام تعارض الروايتين ما تكون هذه الرواية من أدلة التخيير، يعني التخيير بين المتعارضين، بل هي أقرب إلى ماذا؟ إلى التوقف، إلى رأي التوقف بعد، إن الإمام قال لتوقف عليكم بالكف والتثبت والوقوف وكذا، فتكون بعد أظهر أنها تكون إين؟ من أدلة التوقف وليس من أدلة ماذا؟ وليس من أدلة التخيير. وهذه واضحة للمسألة إن شاء الله. على كل حال إذن هذه كما تعلمون صريحة في التوقف والتريث، فتكون أقرب إلى أدلة التوقف للتخيير. إذن على كل حال هذه الرواية، وإن كان وضع المفروض نحتاج نستعرضها كلها، ولكن بعد هذا المقدار راجعوها شوف المصدر. هذا الرواية ماذا؟ الرواية الثامنة. الرواية التاسعة هي مقبولة عمر بن حنظلة، لتأتي إن شاء الله عن ذكرها في المرجحات، يأتي الحديث عنها، جاء في آخرها، وهذه تعتبر رواية مهمة طبعا. فالآن عمر بن حنظلة لم يرد فيه توثيق فيسموها مقبولة، ولا عند المتأخرين من علمائنا درسنا لا يرى عمر بن الخطاب شخصية عظيمة جدا من تعبيرنا، له مرجعية في الشيعة في زمن الإمام أمة أهل البيت، يعني بمستوى محمد مسلم ومستوى زرارة وهذه الشخصيات الكبيرة يعني. مضافا إلى أن طبيعة أسئلته ومناقشته مع الإمام وطرحه للاستفسارات تعبير أحد أساتذتنا يكشف أنه من العلماء الكبار، يعني فوق شبهة أنه موثق وشبهة أنه معروف ما هو ممدوح أو كذا. نعم نعم، فجملة من الأعلام المحضرون متأخرين وزاد اعتبروه من العلماء الكبار، ولذلك يعتبرون روايته صحيح، سموه صحيحة عمر بن حنظلة، بعد ما يسموها مقبولة عمر بن حنظلة على تعبيرنا الرأي القديم. واضح هذه المعلومة؟ ويأتي ربما حديث عنها في أي محل. مقبولة عمر بن حنظلة في المرجحات قال هكذا إذا كان ذلك، يعني في آخرها طبعا كان يتكلم عن المرجحات، كذا يسأل الإمام كذا كذا يجيب الإمام كذا حتى وصل لهذا المنعطف. قال وإذا كان ذلك، أو الإمام سلام الله عليه، وإذا كان ذلك أي فقلت المرجحات في القاسم، إذا كان ذلك فارجئه، يقول الإمام فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. نعم، إذا كان بهذا المعنى واضح تكون الرواية بعد تدل على التوقف عند التعارض مو على الترجيح التخيير، ليس فيها دلالة كما يدعون على التخيير. ولذلك أساسا علمانا هذه ما كانوا يعني من أيام افترض الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وبعد سيد مرتضى والمفيد وفلان وفلان وفلان، تقريبا إلى القرن العاشر أو التاسع أو العاشر الهجري أصلا لا تذكر مقبولة أو صحيحة عمر بن حنظلة في روايات التعارض، أصلا ما لها ربط بالتعارض. التعبير السير أخوي عليه الرحمة مربوطة بماذا؟ بدوران الأمر بين الحجة واللا حجة، إن هذه الرواية حجة أو ليست بحجة، فكيف نعرف أنها حجة؟ مهم في بين خبرين متعارضين كليهما حجة، لاحظ فرق كبير تدور بين الحجة واللا حجة، فما هي مقاييس الحجة حيث أن نعرف الرواية الحجة من ليس من التي ليست بحجة، وليس دائرة بين من بين روايتين حجتين متعارضتين، بينما من قرن تقريبا التاسع والعاشر بدعوا العلماء بدأوا يجعلوها أين في أخبار من أخبار حل التعارض. واضح؟ على كل حال فيها كلام على كل على مستوى متنها على مستوى سندها، ربما بس إشارة سريعة ربما إذا صار مجال يأتي في محله وأبحث النقطة. إذن مقبولة عمر بن حنظلة بهذا، إذن ذيلها أو آخر الرواية الشريفة يدل على التوقف، هي أقرب للتوقف من أين؟ من التخير الذي المزعوم. هذا الحديث التاسع. الحديث العاشر خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به. خبر يقول اعمل، خبر يقول لا تعمل، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قال قلت لا بد أن يعمل بأحدهما، يعني لأنه يأخذ دار بين المحذور بين الفعل والترك مثلا، وبلا بد أن يقع في أحدهما بعد، يعني مثل هذا إما واجب أو حرام، رواية قالت هذا واجب فعله وقالت هذا حرام فعله، في حال الترك لا بد أن يقع في أحدهما، ذي مانعة خلو بتعبيرنا، إذا ما فعل الواجب وقع عين
في الحرمة،
إذا فعله أحسنت، إذا ما فعل الواجب وقع في الحرمة، إذا
لم يفعله
ترك الواجب. أحسنتم، فهو هكذا من هنا سأله الرأس الإمام سلام الله قال لا بد أن يعمل بأحدهما، قال اعمل بما فيه خلاف العامة. نعم، فهذه هم بعض مستفاد منها التخيير لأنه ولكن يبقى أنه تخير بالمرجح. بالمرجح ما هو مرجح؟ اللي هو مسألة مخالفة العامة كما تعلمون. الرواية الحادية عشر والأخير ذكرها المصنف هي مرسلة صاحب غوالئ اللآلئ على ما نقل عنه، فأنه بعد رواية المرفوعة لوين؟ في رقم 5 مرفوعة الزرارة اللي قال إذا تتخير، إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وترع الآخر، فإنه بعد رواية كذا قال، وفي رواية أنه قال عليه السلام إذا فارجئه حتى تلقى إمامك ماذا؟ فتسأله. إذا فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. واضح إن شاء الله؟ خلينا احنا نطبق احنا الروايات حسب الوقت ونشوف الحاصل وكذا النتيجة. قال خامسا مرفوعة زرارة المروية عن غوالئ اللآلئ وقد جاء في آخرها إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخير بين المتعارضين، وفي أنه بعد فرض التعادل لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات، هذه واضحة في التخير، وفرض انعدامها بعد ما تنعدم المرجحات يكون التخير لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها، ولكن الشأن في صحة ماذا؟ في صحة سندها، وسيأتي التعرض له وهي من أهم أخبار باب من جهة مضمونها. هذا خامسا. سادسا خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن كيف يصنع، فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى. يقولون وقد استظهروا، يعني هؤلاء وقد استظهروا من قوله عليه السلام فهو في سعة التخير مطلقا. وفيه أولا إن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما، فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية ماذا؟ المتقدمة. هذا أولا. وثانيا إن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف للتخيير، وذلك لكلمة يرجئه. وأما قوله في سعة فالظاهر أن المراد به التخيير بين الفعل والترك، باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين، بين الأمر والنهي، وهو الوجوب والحرمة. إذن فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء، لأن معنى الإرجاء هو ترك كليهما، لأن العمل بأحدهما تخييرا ليس إرجاء، ويسمى إرجاء هذا مخير، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا، فلا دلالة لهذه الرواية على ماذا؟ على التخيير بين المتعارضين. وقال الكليني بعد تلك الرواية وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، ويظهر منه أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، وإلا لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ لضمير الغائب لا بأيهما أخذت بنحو الخطاب. واضح؟ وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا، هذه ظاهرة واقعة، ويحمل على المقيدات التي تأمر بالترجيح. ثامنا يعني ما في عن عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعة الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. والظاهر من هذه الفقرة هو التخير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أو أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة. ولذا إنها فيما يتعلق بالأخبار عن الحكم الإلزامي صرحت، يعني بالنسبة للتخير في العمل إذا كان على نحو الكراهة، إما إذا كان بالحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة، يعني كأنه إذا كان ما يرتبط بالكراهة فيها تخير، أما إذا كان حكم إلزامي مو بسهولة تعمل بها الرواية، فلا بد تعرضها على الكتاب والسنة. هذا تحتاج إلى بحث مفصل فيها الرواية بهالمقدار الدلة. قال: لا سيما وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله عليه السلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث، وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أين؟ من أدلة التوقف لا التخير. هذه الرواية الثامنة. التاسعة: مقبولة عمر بن حنظل الآتي ذكرى في المرجحات، وقد جاء في آخرها: إذا كان ذلك، يعني أي فقدة المرجحات، فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل. هاشرا خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قل: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به، والآخر ينهانا عن العمل به. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك أو صاحبك فتسأل عن. قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما. قال: اعمل بما فيه خلاف العامة. حادي عشر: مرسلة صاحب غوالي إلا آل على ما نقل عن، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة في رقم 5 طبعا قال: وفي رواية أنه قال: إذن فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. المصنف عليه الرحمة بعد عرض هذه الروايات يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن هذا يقول حسب ما عرف. طبعا الروايات التفت، روايات الترجيح روايات عديدة، هذا الروايات فقط 11 رواية أو لا، روايات في البحار ربما قررت 200 رواية أصلا مرتبطة بالعلاج كمرجحات، سواء ترجيح مضموني سندي كذا، روايات عديدة. ولكن الإعلام على كل حال حسب بعد موازينهم العلمية يعتمدون على بعض الروايات أو كذا حسب القواعد عندهم، قواعد إرجالية، قواعد سندية، مضمونية كذا. المصنف عليه رحمه يقول: هذا أنا على ما عذرت هذه 11 رواية الآن نريد نحللها فعلا تفيد هذا المدعى الذي ادعوه بأنه القاعدة الثانوية في تعارض الروايتين هو التخير مطلقا أو لا. يقول: الآن الروايات لو بنظرة أولية يعني بعضها يتعلق بالتخير وبعضها ماذا؟ يتعلق بالتوقف، واضح؟ فهكذا بعض الروايات تقول: مع فقدان المرجح إما أن نرجع إلى التخير وإما أن نرجع إلى من؟ إلى التوقف. هذا لكن بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه بعد فقدان المرجح، هذا لابد من الالتفات إليه. فإذا فقدنا المرجحات تحمل هذه الروايات المطلقة على مقيداتها، واضح؟ يعني تحمل هذه اللي روايات التي تأمر بالمرجحات على من؟ على الروايات التي تقول بالتوقف أو التخير. والخلاصة فيما يمكن أن يقول بأنه أولا، يعني لكي نحن كيف نتعاطى مع هذه الروايات المتعارضة، أولا لابد من ملاحظة المرجحات، بين المتعارضين. هذا أول شيء. نشوف المرجحات، هناك مرجحات سندية تقدم هذه الرواية على الأخرى، مرجحات مضمونية تقدم هذه الرواية على الأخرى، وما شاكل ذلك. هذا أولا. في حال ثانيا، في حالة عدم وجود المرجحات، ماذا يقتضي؟ يقتضي التخيير أو التوقف. هذا حسب ما نستفيد عن الروايات. بعض الروايات قالت لنا تخيير، وبعض الروايات قالت لنا ماذا؟ توقف. واضح؟ نعم. إذا جئنا نحن الآن، يبدأ المصنف مثلا رواية رواية، لو جئنا خبر سماع الرواية العاشرة اللي ما علق عليها أساسا، لاحظ خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما، قال: اعمل بما في خلاف العام. هذه الرواية العاشرة ما استفاد منها؟ قال استفاد منها كأن التوقف والحكم الأولي. يعني كأنه يستفاد منها ذي صريحة بعد في وين؟ في التوقف. مجرد عندك روايتان متعارضتان أو خبران متعارضين، ماذا الحكم الأولي؟ ما هو؟ أن تتوقف. بعدين جاء حكم ثانوي بعدما أصر السائل وقال: خب لا بد أن يعمل. الإمام قال ماذا؟ يلتفت إلى المرجحات. يعني كأن المرجحات حكم ثانوي. دقة البحث، كأن المرجحات أصبحت ماذا؟ حكما ثانويا، بينما الرواية ظاهرة بأنها كحكم أول في التوقف. ولكن يقول المصنف عندما نتأمل في هذه الرواية نفسه خبر السماع، يقول ما ينافي أدلة تقديم الترجيح على التوقف، لأنها ماذا قالت هي؟ المراد أنه اترك العمل حتى تلقى الإمام، صحيح؟ مو التوقف والعمل بالاحتياط، لأنها قالت له اعمل، لابد يقوله لا تعمل بواحد منهم حتى تأتي صاحبك. يقول أصلا لا تعمل حتى ترى الإمام، وهذا يدل على التوقف والعمل بالاحتياط. إذن حتى هذه الرواية اللي تقريبا من تقرأها أولا وابتداء تجد بأنها واضحة، واضحة في أن الحكم الأول هو ماذا؟ هو اللي هو التوقف. لكن قلنا هذا فيه مناقشة. الآن يبقى البحث الثاني، علموه الآن وقته، انتهى الوقت. يجينا الآن بعد أن هذه الرواية أخرجناها من كحكم أول، لأن لو فعلا ثبتنا حكم أول التوقف، بعد تكون هي ماذا؟ مخصصة لكل تلك الرواية. فبعد الحكم الأول هو التوقف التعارض. لكن يأتي بأن بعد أن أخرجنا هذه الرواية كذا وقلنا هذه لا تنافي الترجيح، لا تنافي تقديم الترجيح والمرجحات وكذا، يأتي الآن كيفية ماذا؟ الجمع بين أخبار التخير وأخبار التوقف. يأتي إن شاء الله نناقش الرواية الخامسة والسابعة وغيرها حتى نأتي إلى ماذا؟ إلى الخلاصة. نقرأ هذا الذي شرحنا. قال: هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير. واضح؟ شو ما عثر عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير أو التوقف؟ قلنا روايات أكثر من ذلك بكثير، أضعافها مرارة. قال: والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية، وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة، إن الرجوع إلى التخير أو التوقف بعد فقدان المرجحات فتحمل مطلقاتها على ماذا؟ على مقيداتها. تحمل هذه المطلقات على المقيدات. والخلاصة إن المتحصل منها جميعا إنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر السماعة. نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط أن التوقف هو الحكم الأولي إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل. والأول هو التوقف، ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهرة أن المراد منها ترك العمل رأساً انتظاراً لملاقات الإمام، لا التوقف والعمل بالاحتياط. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من أخبار المتقدمة، وقد ذكروا وجوهاً للجمع لا يغني أكثرها. راجع الحدار مجلد الأول صفحة 100 هنا حسب الطبعة القديمة، لأن هناك حاول أن يجمع بين هذه الروايات، لكن المصنف يقول كثير من هذا الجمع غير تام. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهر منها التخيير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية وأن التخيير لا مستند له. هذا بعد يأتي إن شاء الله نروح نربطها كنتيجة مع مناقشة بعض الروايات. واضح إن شاء الله البحث. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، يأتي إن شاء الله مزيد الإيضاح وتمام البحث. وقيل صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.